بداية أنبه على أمور وردت على صفحتي فيما يتعلق بمسألة الانتحار. فقد كتبت أخت لنا قول إن الله أعطانا هذه النفس فنحن نتصرف فيها كيف شئنا، نحن نتصرف فيها كيف شئنا. هذا ينافي تماما التوحيد، إن الله عز وجل أعطانا هذه النفس وأمرنا ألا نزهقها وألا نضرها بشيء حتى نلقاه تبارك وتعالى. الله عز وجل خلقنا ابتلاء وامتحانا، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أي ليمتحنكم أيكم أحسن عملا. وزين الأرض، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، بعد انتهاء الامتحان. وخلق الموت والحياة أيضا ليبلونا أينا أحسن عملا. فالله عز وجل الذي خلقنا أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب، فينبغي علينا ألا نخرج عن هذه الكتب أبدا، من أراد الفلاح والنجاح فعليه ألا يخرج عن هذه الكتب أبدا. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأنت كمكلف ليس لك أن تنهي حياتك ولا أن تدعو بانتهاء حياتك ولا أن تتمنى انتهاء حياتك. أنت كمكلف منهي عن هذا، منهي عن أن تقتل نفسك، وقد ذكرت الدليل على ذلك في المرة السابقة، ومنهي عن أن تتمنى الموت. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. إما محسنا فلعله يزداد في الأعمال الصالحة وفي الحسنات، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يعني لعله يتوب يرجع يسأل الله أن يتوب عليه فيتوب الله عليه، يبقى نجا من الايه، من العقوبة. وكذلك روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، خلي بالك لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت ما كانت الوفاة خيرا لي. وهو صلى الله عليه وسلم دعا بهذا، يعني في الحديث الذي رواه النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأشمله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فإذا الإنسان إن أراد أن يدعو فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، أو إذا علم ما اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لكن لا تزد على هذا. وقد روى الإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت، ولا يسأله من قبل أن يأتيه. ما تسألش الموت قبل أن يأتيك، الموت سيأتي في ميعاده من قبل أن يأتيك، فإنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. فليه المجال أمامك مفتوح، لعل الكلمة التي ستنجو بها ويكتب لك بها مقعدا في الجنة لم تقولها بعد، لعل. ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. إن كان مؤمنا طول العمر، احنا خدنا قبل كده الحديث الذي رواه أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله وساء عمله. فالذي يدفع إلى الانتحار هو اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. ولذلك حتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه المنتحر يعني قاتل نفسه يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. فالأخت التي تقول هذه نفسي وأنا أتصرف فيها كيف شئت، إحنا لا يعني نحتم عليك شيئا، نحن نشرح ما نعرفه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونتمنى أن يشرح الله عز وجل الصدور. لكن أنا لا أملك لك سلطان، حبيت تنهي حياتك انهيها، لكن دي هتبقى بداية الشقاء، هذه ستكون بداية الشقاء. واحد تاني بيقول يعني انت كأنك كفرت. لا انا ما كفرتش. قاتل المنتحر خلينا نسميه بالتسمية العصرية، المنتحر ليس كافرا، لكن في مواطن التحذير والترهيب ينبغي ان تذكر النصوص على وجهها بغير اي تأويل ولا تفصيل، لان هذا قد يؤدي الى ضياع المراد. انما هل هو كافر؟ لا، ليس كافرا، ولن تجد هذا في كلامي ابدا. وبعدين هل المسألة كفر ايمان فقط؟ روى الامام مسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل الجنة، من أهل النار، أنعم أهل الأرض، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيصبغ فيها صبغة واحدة، غطس واحد في النار، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيصبغ فيها أي في الجنة صبغة واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. فالإنسان يلقى الله عز وجل وهو مكتوم بين عينيه آيس من رحمة الله، ما الذي يدفعك إلى اليأس؟ احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض وزين الارض للابتلاء. هذا الابتلاء وقد تعرضنا له سابقا، اما ان يكون ابتلاء كونيا قدريا، واما ان يكون ابتلاء شرعيا. الابتلاء الكوني القدري هو الابتلاء الذي لا مدخل للانسان فيه، لا مدخل للانسان فيه. واحد مرض، هل يستطيع ان يصدر قرارا بأن لا يمرض أو بأن يشفى الآن؟ هذه ليست في يده. طب هل الابتلاء الكون القدر يكون بالشر فقط؟ لا، قد يكون بالخير. واحد قاعد على قد حاله مسكين وماشي عدل، هبطت عليه ثروة، لخبط الدنيا، وقاعد بقى يلبس مش عارف ايه وسلاسل وأشياء من هذا القبيل، فالثروة ما زادته من الله إلا بعدا. حتى لذلك قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير أيضا. وإذا كان الابتلاء بالخير فهو يحتاج منك إلى شكر، أن تشكر الله عز وجل. وإن كان الابتلاء بالشر فهو يحتاج منك إلى الصبر. الصبر ده مربط الفرس في قصتنا. أنا أعلم أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. فشوف الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الإنسان لما يروح ينام مضطرا وهو يتلوى من الجوع. أنا أعرف أن هذا يعني لون من ألوان الـ 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 الألم الشديد، لكن هل معنى هذا أن ينهي حياته؟ اصبر اصبر. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر، رضي الله تعالى عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان. أنا مش بقول لك اصبر، أنا يعني أن هذا هو الطريق الوحيد، بس الطريق ده لابد أن يكون موجودا. هذا السلاح لابد أن تتسلح به، سلاح الصبر. إما أن تبتلى بالخير فتشكر، أو تبتلى بالشر فتصبر. اصبر ولا تقنط من رحمة الله عز وجل. فهذا ابتلاء، امتحان، إن صبرت عليه سيأتي الفرج بعد ذلك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، أنا يعني أذكر لك حديثين. الحديث الأول رواه الإمام مسلم عن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه. هل سمعتم اسم ذلك الصحابي من قبل؟ عتبة بن غزوان ده كان من الايه، من المسلمين الأوائل. عن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس وكان أميرا على البصرة في ذلك الوقت، فحمد الله أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي بانتهاء، وولت حذاء، أي ولت صراعا، ولت صراعا. قال: كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبسنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. الإناء لما تميله كده عشان تنزل النقطتين اللي فاضلين، هذا هو المتبقي من الدنيا. وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. إيه بخير ما بحضرتنا؟ هي التقوى. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، خافوني يا أصحاب العقول. وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 يوما للراكب، ولا يأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام، يتدافع أهل الإيمان لدخول الجنة. ولقد رأيتني، ده محل الشاهد من القصة، ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، تقرحت شفاههم. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. اوعى تظن ان انا بعمل لك تغييب للوعي، لا، انت عليك انك انت تقوم تغير وتكافح وتجاهد في سبيل الحصول على حقك، لكن ان تنهي حياتك قنوطا من رحمة الله عز وجل، هذه هي المصيبة الكبرى. يعني هؤلاء خسروك دنياك، هل تمكنهم من ان يفسدوا عليك اخراك ايضا؟ لا، مش كده. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أجداقنا، فالتقطت بردة فشققتها نصفين فأتزرت بنصفها، الإزار اللي هو بيستر النصف الأسفل من الإنسان العورة، وأتزر سعد بن مالك بنصفها. سعد بن مالك اللي هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم جميعا، يبقى ده طعامهم ودي ثيابهم، يطلعوا من الدنيا. شوف بقى في الحديث الآخر، قام حيي بن أخطب اليهودي وسلام بن مشكم قامت إلى قبائل العرب فألبوا شبه الجزيرة العربية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت الأحزاب في 10,000. طيب إيه أحوال المسلمين في ذاك الوقت؟ أحوال المسلمين كانوا في أزمة اقتصادية طاحنة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، وحديثه هذا في كتاب الجهاد من صحيح البخاري، يؤتونه ويصف طعام الصحابة رضي الله عنهم وهم في الخندق، يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنقة، والإهالة بشعة في حلوق القوم ولها ريح منتنة. ملء كفين من شعير وإهالة سنقة، يعني دهن متزنق معفن، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، ربط على بطنه حجرا من الجوع وهو يحفر الخندق، وهو يحفر الخندق لم يكن ملكا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه، وهذا الحديث في كتاب الرقاق من صحيح البخاري في أول باب، باب ما جاء من الرقاق، قال سهل رضي الله تعالى عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب. يعني كان بياخذ العمل الأشق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا، بصر بنا يعني الحالة اللي احنا عليها، وكانت غداة باردة، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فرد عليه الصحابة يعني اطمئن يا رسول الله، نحن يعني إن شاء الله بخير. فرد عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن ليس في حديث سهل، نرجع لحديث أنس ثاني، قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. لكن تنهي حياتك يعني أنا بس أريد أن أقول لك: لا تظن أنك ستستريح، وأنا لم أكفر المنتحر، بل أرجو له الرحمة، وهم أحوج إلى الدعاء أن ندعو لهم بالرحمة، وألا نقدم على هذا الأمر أبدا بإذن الله تعالى. ربنا يعافينا، أسأل الله أن يعافينا جميعا من هذه المصيبة الكبرى. ورد فيها وعيد كما ذكرت في المرة السابقة: لم يلد في غيرها من المعاصي. واحد يقتل نفسه ويأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، من يتحمل هذا؟ من يطيقه؟ من يطيقه؟ طبعا بعض بقى الآخرين أرسلوا إلي: أنت الذي حرضت على القتل. أنا ما حرضتش على القتل، أنا أرشدت الناس إلى أن يدافعوا عن أنفسهم ضد أقوام لا خلاق لهم يقتلون، وأنت عارف منهم قناصة فعلوا ما فعلوا. بأنتم تسكتون على جرائم السفاح وتهاجمونني لأنني حين سئلت عن حكم الدفاع عن النفس فقلت لهم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. دي كلها أحاديث في الصحيح، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. حديث واضح، حديث في الصحيح. فدعكم من هذه الأساليب، أنتم توالون طاغوتا سفاحا، وأسأل الله، ده العدل الإلهي بقى، مش احنا خدنا من قبل يا جماعة إن الجزاء من جنس العمل. فكان حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ يعني ستدفعون لرؤية القمر أو الشمس ولا كل أحد يرشفها من مكانه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. حقف عند هذه الايه النقطة، الطواغيت. فأنا أسأل الله عز وجل بعدله الإلهي، ما دمتم أنتم قد توليتم الدفاع عن الطواغيت، فأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشركم مع هؤلاء الطواغيت، يعني كانوا رايحين الجنة تروحوا معهم إن شاء الله. أسأل الله ألا يباعد بينكم وبين هؤلاء حتى يدخلكم مدخلهم. وهذا من العدل في الدعاء، ليس فيه أي تجوز، لنوليكم ما توليتم. فأرجو يعني أن أكون وفيت هذه المسألة حقها، وأنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه ولا في ماله ولا في زوجه. الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. رجع الآية دي، رجع تفسير الآية دي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ستجد في كتب التفسير أن المعنى حكمه صلى الله عليه وسلم فيك أنت وفي زوجك وفي مالك وفي ولدك وفي علاقاتك ينبغي أن يكون سابقا على حكمك أنت في كل ذلك. وإن كنت مؤمنا فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فليس لك أبدا أن تتصرف في مالك إلا بإذن من الله تعالى. مش النبي عليه السلام في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. انت هتسأل عن الكلام ده كله، عن المال وعن شبابك، كل ده هتسأل عنه يوم القيامة. فما فيش واحد يقول ان انا حر في ان انا اتصرف في نفسي كما اريد. لا، لست حرا، لست حرا. هل معنى هذا انني احجر عليه؟ والله انت حر، انت حر بقى في التصرف مع نفسك، لكن انبهك الى ان هذه جريمة كبرى، وانت الذي ستعاني من عذاب الله تبارك وتعالى. وتذكر قوله عز وجل وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. روح يا اخي يعني اسأل الناس زكاة اموالهم، روح امسح بلاط، روح كل من الزبالة، حتى اسأل الناس الزكاة، اعمل اي شيء، ما لا تستنكف عملا، ولكن اياك ان تقبل على امر يغضب الرب تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت تسلح بالصبر. الصبر قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يبقى لابد ان تتسلح بالصبر. وقد روى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم، ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم، ومن يستعفف، شوف بقى بيرشد الى الاحسن عليه الصلاه والسلام، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. يعني ان الم بك الجوع اسال الله ان يطعم المسلمين، وان يكسو المسلمين، وان يشفي مريضهم، وان يداوي جريحهم، وان يفك اسيرهم يا رب. لكن ان اصابك الجوع عليك ان تصبر، وان تعلم ان هذا بقدر الله تبارك وتعالى، وان تاخذ بالاسباب التي يدفع بها هذا الجوع، واصبر حتى ياتي الفرج. يعني ان ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كان ياكل ورق الشجر، انت ستجد ورق الشجر، كان ياكل ورق الشجر، لما تطلع احد الست مثلا تقول يعني بقالنا شهرين ما كناش لحمه، الواحد بيبتئس لها فعلا. لكن هنعمل ايه اذا كان ما يعني؟ عشان كده اهل العلم يقولون ان المذنب العاصي ان جهر بمعصيته فله ضرر على نفسه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه. ضرر على نفسه لانه المجاهر بالمعصيه كل امتي معافى الا المجاهرون، اللي بيجاهر بالمعصيه. وعارف المجاهر تفسيره ايه في الحديث؟ الذي يعمل الذنب بالليل فيستره الله عز وجل ثم يصبح بالنهار يقول فعلت البارحه كذا وكذا وكذا، فيفضح نفسه وقد بات يستره الله عز وجل. فما ظنك بالذي يعمل المعصيه في وضح النهار بهذه الطريقه؟ لما يحصل الكلام ده شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني الفتنة والعذاب لما يأتي لن يصيب الذين ظلموا فقط، سيصيب الجميع. ولذلك سألت زينب بنت جحش رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث يبقى تهلكوا، ستهلكون ويهلك معكم الصالحون. طب هو ده عدل؟ عدل إلهي، لأن ربنا سبحانه وتعالى هلاك الصالحين في هذه الحالة سيكون تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلكون مهلكا واحدا في الجيش الذي سيخسف به بالبيداء القادم من الشام لغزو الكعبة. فالسيدة عائشة انزعجت قالت يا رسول الله إن فيهم أسواقهم ومن ليس منهم والطريق يجمع. قال نعم فيهم المستبصر والمجبور يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. يعني الاثنين في الظاهر ماتوا، لكن واحد والعياذ بالله الى جهنم والثاني الى الجنة. الى الجنة. فلازم الانسان يصلح نفسه في كل وقت، ما تخليش السكينة تسرقك وتقول اصل احنا يعني فقدنا الامل في البلد وغيره. لا، ان فقدت الامل في البلد ابحث عن بلد اخر، انزل اشتغل اعمل اي حاجه، لكن لا تغض بربك وتاكد من انك ان سلكت طريق الصبر سيفتح الله عز وجل عليك. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. من قال ان الاجر سيكون في الاخره فقط؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب في الدنيا والاخره. وبعدين خذ بالاسباب حتى إن لم تستطع أن تأخذ بأسباب مادية خذ بالأسباب الدينية. يعني شوف في الكتب التي صنفها السلف الصالح في مسألة الأموال، تريد مالا أنت فقير وتريد أن يغنيك الله عز وجل، صل أرحامك، انزل كده صل الأرحام، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا حديث رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. انفق. هتقول لي ازاي انفق ده انا معيش؟ اقول لك انفق ولو القليل، ولو قرشا واحدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث ده ورد عن من قوله عليه الصلاه والسلام في حديث النبوي ومن قول الرب عز وجل كحديث قدسي، انفق يا ابن ادم انفق عليك. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. الثالث وده من أسهل ما يمكن، ملازمة الاستغفار. روى الإمامان أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. انت قلت بسند ضعيف؟
أنا أردت فقط أن تحفظ هذه العبارة لكنها ثابتة بأدلة صحيحة. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفر ربك سبحانه وتعالى الاستغفار، ادعو ربك تبارك وتعالى. ما يعني شوف هذا الذكر الذي تقوله في الصباح وفي المساء عندما تأوي إلى مرجعك: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. ناجي ربك: يا رب خزائنك ملأة وأنت الغني ونحن الفقراء إليك، يا رب تولى أمري، يا رب حالي لا يخفى عليك. لكن الإنسان يعرض عن ربنا، وبعدين لما يجي يفر من المأزق اللي هو فيه، يفر في اتجاه الخطأ الذي لا يزيده إلا هلاكا: إن ضاعت دنياك، إن أضاع هؤلاء دنياك فاحرص على ألا يفقدوك أخراك، تمسك بالآخرة بأسنانك. وتفكر هذا الحوار الذي دار في سورة في آخر سورة سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إياك أن تكون من هؤلاء، إياك، أعاذك الله من هذا. فيعني استبعد تماما مسألة الإيه؟ الانتحار. والله إن كنت مصرا على هذا فقد أدينا واجبنا في النصح لك، وأسأل الله عز وجل مع ذلك أن يشرح صدور شبابنا جميعا لهذا الكلام الذي ذكرته لهم، ده كلام أهل العلم. إياك إياك أن تقطع جذورك تقول أنا مش عايز كلام أهل العلم ولا بتاع دول كلهم ناس مش عارف إيه، وتدخن لك سجارة ولا بتاع وتنزل بقى ترمي نفسك من البرج ولا غيره. لا ده أنت ستدرك تماما عندما تسلك هذا الطريق مدى الجناية التي جريتها على نفسك حيث لا ينفع ندم. انتهت المسألة. فأسأل الله عز وجل أن يحافظ على شبابنا، يحافظ على أرواحهم يا رب الأرباب، اهدهم للصواب، اهدهم للتي هي أحسن يا رب العالمين، وابعدهم عن هذا الطريق وعن هذه الخطة وهي خطة هلاك والعياذ بالله.